بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم عندنا باب الاسم الذي لا ينصرف أو ما لا ينصرف، وهو من الأبواب المهمة والجليلة، فلنقرأ هذا الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لا ينصرف. هذا: وفي الأسماء ما لا ينصرف، فجره كنصبه لا يختلف، وليس للتنوين فيه مدخل لشبه الفعل الذي يستثقل. مثاله: أفعل في الصفات، كقولهم: أحمر في الشيات، أو جاء في الوزن مثال سكرا، أو وزن دنيا، أو مثال ذكرا، أو وزن فعلان الذي مؤنثه: فعلاك سكران فخذ ما أنفثه، أو وزن فعلاء وأفعلاء كمثل حسناء وأنبياء، أو وزن مثنى وثلاث في العدد إذ ما رأى صرفهما قط أحد، وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زاد في المثال نحو دنانير بلا إشكال، فهذه الأوزان ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف، وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف غير منصرف. تقول: هذا طلحة الجواد، وهل أتت زينب أم سعاد، وإن يكن مخففا كدعدي فاصرفه إن شئت كصرف سعدي، وأجر ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصل. فقولهم: أحمد مثل أذهب، كقولهم: تغلب مثل تضرب، وإن عدلت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل. والأعجمي مثل ميكائيل، كذاك في الحكم وإسماعيل، وهكذا الإسمان حين ركب تركيب مزج نحو معدي يكربا، ومنهما جاء على فعلانا على اختلاف فائه أحيانا. تقول مروان: أتى كرمانا، ورحمة الله على عثمانا، فهذه إن عرفت لم تنصرف، وما أتى منكرا منها صرف، وإن عراها ألف ولام فما على صارفها ملام، وهكذا تصرف في الإضافة نحو سخى بأطيب الضيافة. وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئن في السماع، مثل حنين ومنا وبدر وواسط ودابق وحجر. وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف.
هذا هو باب الاسم الذي لا ينصرف، نظمه الحريري بأسلوب بديع وبألفاظ سهلة وجميلة. وهذا الباب من الأبواب المهمة، ومن الأبواب التي تتعاسر على بعض طلبة العلم، ومن الجيد أن الحريري جعلها في آخر الملح بعد أن يستقيم للإنسان فهم كثير من الأشياء. فإذا أتى إلى باب الاسم الذي لا ينصرف يكون الأمر عليه واضحا وهينا، وهو أمر سهل وليس فيه عسر، ولكن المهم هو معرفة المصطلحات والتقاسيم والأمور التي فيه حتى يسهل تطبيقها على الأمثلة وعلى الكلمات، فيصبح الأمر هينا بإذن الله تبارك وتعالى. نمهد التمهيد ثم نأتي على هذا الباب. أولا، من المعروف أو تكرر معنا كثيرا أن الاسم الأصل فيه ماذا؟ الأصل في الأسماء الإعراب، وفي الحروف الحروف كلها مبنية، والأصل في الأفعال البناء. الأصل في الأسماء الإعراب، هذا معناه أن الأسماء لها شرف ليس في غيرها، فهي معربة، أي أنه يصح تغيير آخر الكلمة لماذا كان لها هذا الشرف؟ لأنها خفيفة. الاسم بطبيعته فيه خفة، فصلح أن يكون ماذا؟ معربا. أما الأفعال فناسبها البناء. الأسماء الأصل فيها الإعراب، وعندما يقال الأصل فيها الإعراب أي أنها ماذا؟ ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، والأصل فيها أيضا أن تكون منصرفة، يعني أنها تنون، إضافة إلى كونها تعرب في جميع أحوالها بالقاعدة المعروفة بالإعراب. هذه الأسماء قد تخرج عن هذا الأصل، تخرج عن هذا الأصل إذا أصابها ما أصابها، علة، ثقل، سميه ما شئت، المهم أنها تخرج عن هذا الأصل، فتخرج إلى حالتين. أولا تكون مبنية، تخرج عن أصل الإعراب فتصبح مبنية إذا أشبهت الحرف، إذا أشبهت الحرف، يعني ماذا؟ هذا الشبه جعل فيها من الثقل ما يجعلها ماذا؟ مبنية. وهذا الشبه ما تفصيله؟ له عدة تفصيلات ربما نتعرض له في باب البناء إن شاء الله، وهو سيأتينا إن شاء الله، لكن نضرب له مثلا. فمثلا عندك الضمير، تقول ضربت، التاء هذا معربا مبني، هو اسم أم حرف؟ اسم، لكنه بني. لماذا؟ لأنه أشبه التاء الأخرى، ها؟ لأنه أشبه الحرف، أشبه حرف الجر الباء، مكون من إيش؟ من حرف واحد. هذا يسمى شبه وضعي. أقول هذا من باب ضرب المثال. لماذا الضمير الذي هو في ضربت بني؟ لأن بنيته أو أن العرب وضعته على هيئة حرف واحد، مثل حرف الجر الباء، تقول مررت بمحمد، الباء في هذه الجملة ما هي؟ حرف أم اسم؟
حرف،
هو مبني بلا إشكال، أليس كذلك؟ طيب لما تقول ضربت، التاء هنا اسم لكن مبني، لماذا؟ لأن التاء أشبهت الباء في أن كلاهما وضع على حرف واحد. هذا ما سموه به الشبه الوضعي. طبعا هناك أشبه كثيرة لكن أضرب لكم أمثلة، وهذا أمر سهل. إذا الاسم يخرج في هذه الحالة إلى البناء إذا أشبه الحرف. إذا جميع الأسماء المبنية مثل الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصولة وأسماء الشرط و ما عددناه سابقا، أظن مر معنا ذكر هذا، أن الأسماء المبنية بعضهم وصلها إلى 10 أنواع، وسيأتي ذكرها مرة أخرى في باب البناء. كلها إنما بنيت لأنها أشبهت الحرف. اتضح هذا؟ هذا التعليل عندما نقرره يسهل فهم ما يأتي بعده، وهو النوع الثاني من الأسماء الذي يخرج عن قاعدة الإعراب، يخرج عن قاعدة الإعراب ليس إلى البناء، ولكن ما يسميه العلماء ما لا ينصرف. لماذا؟ قالوا لأنه أشبه الفعل. أولا معنى ما لا ينصرف أي أنه فقد من خصائص الإسمية شيئين. الأول ما هو؟ لا ينون، لأن نعرف التنوين خاص بإيش؟ بالأسماء. والأمر الثاني أنه لا يجر بالكسرة. فالاسم الذي لا ينصرف هو ذلك الاسم، هذا ليس تعريف لكن توضيح، ها؟ هو اسم لا يجر بالكسرة ولا ينون، هو اسم لكنه خرج عن قاعدة الأسماء فنقص منه هذان الأمران. لماذا؟ لأنه أشبه الفعل. إذا الاسم المبني أشبه الحرف، والاسم الذي لا ينصرف أشبه الفعل. طبعا سيقول قائل عرفنا وجه شبه الاسم المبني مع الحرف، فما وجه شبه الاسم الذي لا ينصرف مع الفعل؟ نريد أن نعرف هذا أم لا؟ ها؟ نذكره، وإن كان ليس أمرا يترتب عليه فهم قواعد الاسم الذي لا ينصرف، لكنه جيد، جيد، لأنك عندما تعرف هذا الترتيب المنطقي وهذا التعليل يسهل عليك تصور ماذا يعني أن هذا أشبه الفعل، لأنه حين يعرف الاسم الذي لا ينصرف ماذا يقول؟ هو ذلك الاسم، هو ذلك الاسم الذي وجدت فيه علتان فرعيتان أو علة واحدة، أحدهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى. هذا تعريف الاسم الذي لا ينصرف. هذا التعريف فيه توضيح معنى شبه الاسم الذي لا ينصرف بالفعل. أعيد التعريف، الاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي وجدت فيه علتان فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو علة تقوم مقامهما، أو علة تقوم مقامهم. أنت إذا سألت ماذا يعني أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، يعني كأنه أشبه الفعل في وجود ضعفين فيه. الفعل هو فرع عن الاسم. لماذا فرع عن الاسم؟ قالوا لأنه محتاج إلى الاسم من حيث المعنى ومن حيث اللفظ، هو أصلا مشتق من الاسم، أليس كذلك؟ يعني الفعل دائما لا يأتي فعل إلا ومعه اسم. تقول ضرب محمد، دخل زيد، هل يصح أن تقول دخل دخل تستغني عن الاسم؟ لا. إذن من هو الفقير إلى الثاني؟ الفعل، أليس كذلك؟ لكن الاسم تستطيع، تقول محمد مجتهد، جملة كاملة لا نحتاج معها إلى فعل. فلهذا يقولون من حيث المعنى الفعل فرع عن الاسم، من حيث اللفظ ضرب مشتق من إيش؟ من الضرب، وخرج من الخروج، وهذا الذي نسميه المصدر الذي اشتق منه الفعل هو اسم أم فعل؟ اسم. الضرب فعل أم اسم؟ المصدر فعل أم اسم؟ والدليل أنك تدخل عليه الألف واللام فتقول الضرب والخروج والاستلقاء إلى غير ذلك. كذلك الاسم الذي لا ينصرف، إذا لاحظوا الفعل فرع عن الاسم من حيث لفظه ومن حيث معناه، أليس كذلك؟ الفعل فرع عن الاسم من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. من حيث اللفظ أنه مشتق من الاسم، من حيث المعنى أنه يحتاج إلى الاسم. هذا يدل على أنه ماذا؟ أضعف من اسم، ويدل أيضا على أنه إيش؟ أثقل من الاسم. فلهذا الأصل في الأفعال إيش؟ البناء. لكن لأن الاسم هو الأصل فهو خفيف، فلهذا قالوا الأصل فيه إيش؟ الإعراب. الاسم الذي لا ينصرف أشبه الفعل في هذه الطريقة، يوجد فيه علة ترجع إلى اللفظ وعلة ترجع إلى المعنى. ما معنى هذا؟ كيف أن الاسم الذي لا ينصرف فيه علة ترجع إلى لفظه وعلة ترجع إلى معنى؟ بعد أن ننتهي من تقرير هذه اللي نسميها بالعلل سنعرف ما معنى علة ترجع إلى اللفظ وعلة ترجع إلى المعنى. هنا سؤال يأتي، سؤال يأتي آخر. الاسم الذي لا ينصرف بسبب هذه العلل خرج عن قاعدة الإعراب المطلقة، أليس كذلك؟ فأصبح يجر بالفتح بدلا من الجر بالكسرة، وأصبح لا ينون بدلا من أن كان ينون. بسبب ماذا؟ بسبب وجود هذه العلل. السؤال يقول بسبب ماذا؟ ما الذي جعل الاسم الذي لا ينصرف يخرج على القاعدة؟ بسبب وجود هذه العلل. هذه العلل بعضها قوي وبعضها لا بد أن يوجد معه علة أخرى. يعني أن العلل التي تمنع الاسم الذي لا ينصرف من الصرف تنقسم إلى قسمين: علة بنفسها يكفي أن يكون في الاسم علة واحدة فنقول عن الاسم هذا لا ينصرف، نجره بالفتحة ولا ينون. وبعض العلل فيها ضعف لا تقوى على إخراج الاسم من الإعراب إلى الاسم الذي لا ينصرف إلا إذا اشتدت مع علة أخرى. واضح هذا؟ طيب ما هي هذه العلل؟ سواء كانت العلل التي في القسم الأول أو القسم الثاني، مجموعها 9 علل، وهي في قول الناظم: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. طبعا هذه العلل النحاة أبدعوا في نظمها في أبيات، ولكن هذا البيت من أسهل الأبيات التي تجمع هذه العلل كلها في بيت واحد: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. حفظتموها؟ من حفظها؟ أي اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. حفظتموها؟ ها؟ احفظوها، هي سهلة جدا. طيب نأتي إلى تفصيل هذه العلل، نوضحها أولا ما معنى هذه العلة وما معنى هذه العلة، ثم نرجع إلى كيف أن بعضها يقوم بمفرده وبعضها لا يقوم إلا إذا انضم إليها شيء آخر. نشرحها على سياق هذا البيت. اجمع، ما معنى اجمع؟ المقصود بإجمع هي صيغة منتهى الجموع. ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ هو أن الاسم يكون بعد ألف تكسيره، يعني بعد أن يجمع جمع تكسير حرفان أو 3 أحرف. طبعا لماذا سميت صيغة منتهى الجموع؟ لأنه ليس بعدها جمع، لأن الاسم أحيانا يجمع مرة واحدة مؤمن مؤمنون، وأحيانا يجمع أكثر من مرة، مثلا كلب كلاب، وجمع الجمع أكله، جمع الجمع أكله، فهذه يقال فيها إيش؟ صيغة منتهى، يعني منتهى الجمع ليس بعده جمع، فلذلك قيل لها منتهى الجموع. وصيغة منتهى الجموع الذي تمنع من الصرف هذا ضابطها، أن يكون بعد ألف التكسير حرفان أو 3 أحرف، أو كما قال بعض على وزن مفاعل أو وزن مفاعيل. مفاعل مثل إيش؟ مساجد. ومفاعيل مثل إيش؟ مفاتيح. طب هل يشترط أن يكون أول الكلمة ميم ميما؟ أن يكون أول الكلمة ميما؟ لا. فمثلا لو قلت دراهم ولو قلت دنانير، هل تمنع أيضا من الصرف؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ولهذا إذا عرفت صيغة منتهى الجموع الأولى أن تقول هو ما كان بعد ألف تكسيره حرفان أو 3 أحرف، لأنك ستشمل النوعين. أما إذا قلت ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، قد يتبادر إلى الذهن أن ما لم يكن في أوله ميم فإنه ليس من هذا القبيل، وهذا خطأ. ولكن كل ما كان في جمعه بعد ألف تكسيره حرفان أو 3 أحرف فهو من باب صيغة منتهى الجموع فيمنع من الصرف. مثاله: مررت بمساجد، وصرفت عليه بدراهم ودنانير إلى غير ذلك. أو تقول مثلا هذه دراهم، هل يصح تقول دراهم؟ ها؟ تنون؟ هل يصح تقول دراهم؟ لا بد أن تقول دراهم. ماذا قال الله تعالى: ولولا فضل الله، ها؟ نعم، ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لاحظوا عندنا صوامع ومساجد، هل لونت مثل بيع وصلوات؟ لا، لأن هاتين مصرفتان وتلكما ليست مصرفتين. واضح هذا؟ هذا معنى قوله اجمع. وزن، المقصود بالزن هنا وزن الفعل، وزن الفعل. ما معنى وزن الفعل؟ أي أن الاسم يكون على وزن خاص بالأفعال، يعني يأتي على هيئة هي خاصة بالأفعال أو الغالب فيها أن تكون للأفعال، الغالب أن تكون للأفعال. فمثلا من الأوزان الخاصة بالأفعال ما كان على وزن المبني المجهول، مثل ضرب، لو سمي شخص ضرب فإنه يمنع من الصرف، أو على مثل هذه الهيئة فإنه يمنع من الصرف، أو الأفعال التي تبتدئ بألف الوصل مثل انطلق واستخرج، هذه أوزان خاصة بالفعل، لا توجد أسماء على هذه الهيئة أولها ألف وصل، فلو سمي شخص انطلق واستخرج وما أشبه ذلك يمنع من الصرف لأنه أتى على وزن خاص بالفعل. بعض الأوزان يكون الغالب فيها أن تكون للأفعال، مثل الأوزان التي يكون في أولها حرف زائد، أحمد، أكرم، تغلب، نرجس، يعرب. لاحظوا الأربع الأحرف هذه المجموعة في قولك أنيت، الأصل فيها أن تكون مع ماذا؟ مع الفعل المضارع، أليس كذلك؟ فهذه الأوزان أفعل ويفعل وتفعل ونفعل، الأصل فيها أنها أو الغالب فيها تكون إيش؟ للفعل أم للإسم؟ للفعل المضارع. فإذا جاءت أسماء على مثل هذا الوزن قلنا فيها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها جاءت على وزن الفعل، جاءت على وزن الفعل. كذلك إذا كان هناك صفات، إذا كان هناك صفات، مثلا تصف شخص بأنه أجبن شخص، ها؟ فلان أجبن القوم، يصح؟ يصح أم لا يصح؟ يصح. هنا لاحظ أنك أتيت بالوصف على هيئة وزن الفعل، أو تقول مثلا هذا الكتاب أحمر، هل صح تقول أحمرون أحمر؟ لا يصح، لأن الوصفها هنا على وزن الفعل. اجمع وزن عادلا. ما معنى عادل؟ هو العدل، والعدل أي أن الكلمة تكون معدولة من غيرها، معدولة من غيرها. والعدل على نوعين، عدل حقيقي وعدل تقديري. لاحظوا هذا الدرس الاسم الذي لا ينصرف هو سهل كما أخبرتكم، لكن يحتاج أن تستجمع معي فروع هذا الدرس أو هذه المسائل حتى تركب الاسم الذي لا ينصرف على وجهه. نعم. فالعدل ينقسم إلى قسمين، عدل حقيقي وعدل تقديري. العدل الحقيقي يعني أن الكلمة معدولة من شيء قالته العرب حقيقة. نعم. فمثلا مثنى وثلاثة ورباع، هذا معدول من قول العرب اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، هذا يسمى عدل حقيقي، وهذا يكون في الصفات. عدل تقديري مثلا عمر، كل ما كان على وزن فعل، وقد جمعها بعضهم فبلغت 15 اسما، عمر، زحل، من يأتينا بغيرها؟ ها؟ هبل، نعم، غيرها، قثم وغير ذلك، هذه ممنوعة من الصرف. لماذا؟ قالوا لأنها مقدرة وليس حقيقة، مقدرة أنها عدلت من عامر وزاحل وقاثم وهابل. إذا لو سألك سائل عمر ممنوع من الصرف أم لا؟ ستقول ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف أنه ماذا؟ أنه على ها أن فيه علة وهي العدل مع علة أخرى وهي العلمي، هذا سنأتي عليه فيما بعد. اجمع وزن عادلا أنث، التأنث يعني المقصود به إيش؟ التأنيث. والتأنيث على نوعين، التأنيث على نوعين، تأنيث بالألف وتأنيث بغير الألف. والتأنيث بالألف على نوعين، تأنيث بألف ممدودة وتأنيث بألف مقصورة. التأنيث بالألف الممدودة هي الألف التي بعدها همزة، والألف المقصورة هي الألف التي يكون ما قبلها مفتوح وليس بعدها همزة. مثال التأنيث بالألف الممدودة مثل ماذا؟ نعم، صحراء، ها، سماء أيضا، نعم، زرقاء، حمراء، قس على ذلك. المقصورة حبلى، ليلى، كبرى، نعم، سكرى، دنيا كما مثل له الحريري وغير ذلك. هذا اسمه التأنيث بالألف. التأنيث بغير الألف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تأنيث حقيقي لفظي، تأنيث حقيقي، وتأنيث لفظي فقط. حقيقي لفظي بمعنى أنه مؤنث في لفظه وهو في الحقيقة مؤنث، مثل عائشة وفاطمة، لأن اللفظ هنا مؤنث. كيف اللفظ مؤنث؟ أضيف إليه تاء التأنيث. وتأنيث حقيقي فقط مثل زينب، هند، دعد وما أشبه ذلك، سعاد. وتأنيث لفظي فقط مثل أسامة، حمزة، وقس على ذلك. هذا التأنيث بغير الألف، التأنيث بغير الألف لا يمنع من الصرف إلا بشرط: أولا أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، مثل سعاد، مثل سعاد، أو يكون على ثلاثة أحرف لكن محرك الوسط، سقر، سقر، فهنا هو أقل من هو على ثلاثة أحرف لكن ماذا؟ منع من الصرف. لماذا؟ لأنه محرك الوسط، يعني ليس ساكت مثل هند، أو يكون على ثلاثة أحرف وساكن الوسط لكنه اسم أعجمي مثل بلخ، بلخ، كذلك مثل جور، هذه أسماء بلدان، فهذه أيضا ممنوعة من الصرف. وما عدا ذلك مثل هند ودعد ومصر، هذه لك فيها الوجهان: إما أن تمنعها من الصرف وإما أن لا تمنعها من الصرف، والأحسن أن لا تمنع من الصرف، ولهذا اتفق القراء على قوله تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. هل نونها هنا؟ هل قال مصرا؟ نعم، ادخلوا مصرا، هل قال هكذا؟ لا، لما قال مصر لماذا؟ لأنه ماذا؟ ممنوع من الصرف على اللغة الأفصح. ويجوز لك ماذا؟ ألا تمنعه من الصرف، فتقول: مررت بهند ودعد وذهبت إلى مصر. يجوز هذا، يجوز هذا. في الآية الأخرى اهبطوا مصرا، أليس كذلك؟ هنا لماذا لماذا نونها هنا؟ ها؟ لأنه نكرة، لم يقصد به شيء معين. أما في الآية الأخرى فقصد به البلدة المعينة. أخ محمد يضحك لأنه سأل قبل ذلك نفس هذا السؤال. نعم، إذن نعيد التأنيث، نكرر الأبواب حتى تستقر. باب التأنيث ينقسم إلى قسمين: تأنيث بالألف وتأنيث بغير الألف. التأنيث بالألف يكون على نوعين: بألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة، وكلاهما تمنعان الصرف. التأنيث بغير الألف بأنواعه الثلاثة لا بد أن يكون أكثر من أربعة أحرف، أو ثلاثيا محرك الوسط، أو ثلاثيا ساكن الوسط لكنه أعجم. وما عدا ذلك فلك فيه ماذا؟ الوجهان، الصرف عدمه، وعدم الصرف هو الأفصح. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة. ما معنى المعرفة هنا؟ أي التعريف. ونحن سبق معنا أن المعرفة أنواع: الضمائر المعرف بالألف والعلم، المعرف بالألف واللام، اسم الإشارة، اسم الموصول، ها، المضاف إلى واحد من هذه الأشياء. فأي نوع من أنواع المعارف يقصد ها هنا؟
العلم.
لماذا أخرجت الباقي؟ لماذا؟ هو قال بمعرفة، لماذا أخرجت الباقي؟ لأنك إذا تأملت بقية المعارف فستجدها على نوعين: إما مبني مثل الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصولة، أو أنه يمنع يصرف المصروف أصلا كما سيأتينا في آخر الباب. فمثلا المحلى بالألف واللام أو المعرف بالألف واللام دائما منصرف، حتى لو وجد اسم غير منصرف وأدخلت عليه الألف واللام ماذا يحدث؟ ها، ينصرف. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. هل قال مساجد؟ لا، مع أن كلمة مساجد ممنوعة من الصرف لكنها صرفت بسبب الألف واللام. وكذلك الإضافة، تقول مررت بمساجد الشارقة مثلا، صرفت كلمة مساجد. لماذا؟ لأنك أضفتها إلى ما بعد، فلم يبق من المعارف إلا العلم. وما هو العلم؟ هو كل اسم دل على معين، وكل اسم دل على معين، هذا يسمى باب العلم. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب. المقصود به ماذا؟ التركيب، والتركيب على ثلاثة أنواع، وسبق شرحه أكثر من مرة، أليس كذلك؟ التركيب الأول ها، وإضافي ومزجي وإسنادي. التركيب الإضافي مثل إيش؟ عبد الله. ومزجي مثل حضرموت ومعدي كري وبعلبك. والإسنادي مثل شاب قرناها وتأبط شرا. وذكرنا ضوابط هذا يعني كله فيما سبق، كيف نفرق بين هذا وهذا وذاك، وأظن الأمر سهل بالنسبة إليكم، أليس كذلك؟ نعم. هل يحتاج لإعادة؟ هل تجدون فيه صعوبة؟ تركيب الإضافي هو أن تكون الكلمة الأولى مضافة إلى الكلمة الثانية، كل اسمين أضيف أولهما إلى الآخر. والتركيب الإسنادي هو عبارة عن جملة فعلية أو اسمية ثم سمي بها. تأبط شرا، ما معنى تأبط شرا؟ يعني أخفى شرا، ثم سمي شاعرا بهذا الاسم فقيل فيه تأبط شرا. وشاب قرنها يعني ظفيرة شعرها، ثم أصبح لقبا على امرأة. والتركيب المزجي هو كل اسمين نزل الثاني منهما منزل التأنيث من الأول، مثل معدي كرب ورامة هرمز وحضرموت إلى غير ذلك من الأمثلة. ما المقصود ها هنا في باب الاسم الذي لا ينصرف؟ الأول أم الثاني أم الثالث؟ المزجي أم الإسنادي أم الإضافي؟ المزجي. لأن الإضافي الجزء الأول منه يعرب بحسب الموقع، والثاني دائما مضاف إليه. أما المزجي فدائما إعرابه بحركة مقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة. جاء شاب قرناها، ومررت بشاب قرناها، ورأيت شاب قرناها، تقول مرفوع على مترفع الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية، والفتحة المقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية، والكسر المقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية. لكن يبقى معك التركيب المزجي، هذا هو الذي يدخل في باب الاسم الذي لا ينصرف، فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، ولا ينون بشرط ألا يكون مختوم بويه، مثل سيبويه وراهويه ونفطويه. طبعا هذه أسماء مركبة، سيبويه نفط ويه اسم مركب تركيبا مزجيا، لكن لماذا استثنوها في الإعراب؟ لأن هذه الأسماء المختومة بويه دائما مبنية على الكسر، سيبويه مبني على الكسر في محل، رأيت سيبويه مبني على الكسر، طبعا إذا رأيت سيبويه المعروف، أما إذا رأيت سيبويه آخر فهنا تلون تقول سيبويه، أما إذا رأيت سيبويه بذاته نعم وأردت أن تسأله عن مسألة نحوية فتقول رأيت سيبويه مفعول به منصوب على نصبه، أو تقول مفعول به مبني على الكسر في محل نصب، وهكذا تقول مجرور في محل نصب إلى آخره. إذا قوله التركيب المقصود به التركيب المزجي بشرط ألا يكون مختوما بويه، ركب وزد عجبة، ما هي العجمة؟ يعني أن يكون الاسم أعجميا. ما معنى أعجميا؟ أي أن الأعاجم سمت بهذا الاسم ونقلته العرب كما هو وسمت به. إسماعيل هو اسم في الأعجمية واسم في العربية، إبراهيم إلى غير ذلك، هذا معنى أن يكون الاسم أعجميا. أما إذا أتينا بلفظة أعجمية وسمينا بها مثل بندار، بندار ما معناه؟ تاجر، وسمي به في العربية بندار المحدث، أليس كذلك؟ هو منصرف أم غير منصرف؟ ها منصرف، لأنه لم يكن اسما في العجمية. إذن معنى قولهم هذا الاسم أعجمي أو ممنوع من الصرف لأن فيه العجمة، أي أن هذا الاسم سمي به في العجمية ونقل كذلك إلى العربية فيكون ممنوعا من الصرف لماذا؟ للعلمية والعجمة. طبعا كيف يعرف أن الاسم أعجمي؟ يعرف أن الاسم أعجمي بأن يأتي علماء اللغة فيقولون هذا الاسم أعجم، أو أن يرى في هذا الاسم أنه على أوزان غير أوزان العربي مثل إسماعيل، يعني على أي وزنها، على أي وزن إفعاليل، هذا ليس في وزن العربية، فيقولون يعرف الاسم الأعجمي بمثل هذا. فالوصف قد كمل، وهذه آخر العلل وهي الوصفية، بمعنى أن يكون هذا الاسم دالا على صفة في الشيء، مثل أكرم يدل على ها الكرم، أليس كذلك؟ مثنى يدل على أن وصف هذا الشيء مثنى مثنى، كذلك عطشان يدل على أن هذا الشخص يوصف بأنه عطش وما أشبه ذلك. هنا أيضا شيء لم نذكره وهو في الوزن، نعم قوله وزد ركب وزد ركب وزد، هذه اللفظة لم نشرح ما معنى وزد، أي زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون، يعني أن الاسم يكون فيه الألف والنون زائدتين، فإذا لم تكون زائدتين أو كانت أحدهما ليست زائدة فإن الاسم يصرف. فمثلا عندنا عمران ممنوع من الصرف أم لا؟ ممنوع من الصرف، لأن الألف والنون ماذا؟ زائدتان، عمران من عمر، فنلاحظ أن الألف والنون ليست في أصل الكلمة، لكن مرجان الألف والنون من أصل الكلمة، كذلك
سليمان،
نعم ماذا؟
سليمان
سليمان سليمان سليمان، الألف والنون فيهما زائدتان، فلهذا يمنع من الصرف. عثمان الألف والنون زائدة، حسان الألف والنون زائدة، نلح إن كان من الحسن فالنون ليست زائدة فيصرف، فتقول مررت بحسان، وإن كانت من الحس فتكون الألف والنون زائدتين فيكون ممنوعا من الصرف تقول مررت بحسانة، كذلك شيطان، شيطان إن كانت من شطنة فيصرف لأن النون لن تكون زائدة، وإن كانت من شاطة يعني بمعنى بعدة فيكون ماذا؟ ها؟ الألف والنون زائدتين، وقس على ذلك. إذن عرفنا ما هي العلل، ما هي العلل التسع وضحناها. هذه العلل كما سبق أن ذكرت لكم تنقسم إلى قسمين، بعضها وجوده بمفرده يمنع من الصرف، وهما علتان: صيغة منتهى الجموع والتأنيث بغير الألف. مجرد أن ترى أن هذه الكلمة على صيغة منتهى الجموع أو أنها فيها ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فهذه الكلمة ممنوعة من الصرف، معرفة أو نكرة أو ما أشبه ذلك، فتقول مثلا مررت بمساجد، البحر في جر ومساجد اسم جر وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع مباشرة، بصحراء المانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة، بسكرة المانع له من الصرف ألف التأنيث المقصورة. أما البقية فلا بد أن يكون هناك علتان حتى يكون الاسم ممنوعا من الصرف، بقية العلل لا بد أن تكون مزدوجة حتى يصبح الاسم ممنوعا من الصرف. ولتسهيل هذا هذه العلل يقال الاسم لا بد أن يكون إما علما وإما صفة، الأصل في الاسم أن يكون إما علم وإما صفة، يعني فيه علة العلمية أو علة الوصفية. قد توجد بعض الأسماء ليست علما ولا صفة، قد توجد، يعني مثل إيش؟ ومنهم من يمشي على أربع، لاحظ أربع صرفها، لماذا؟ لأنه هنا هذه اللفظة لم يلحظ فيها لا العلمية ولا الوصفية، هذه اللفظة جاءت لبيان العدد وليست لوصف ولا لعلم، هذا باب البيان. لكن الأصل في أي اسم إما أن يكون فيه علمية أو وصفية، إما أن يكون فيه عالمية أو وصفية، فإذا انضاف إليه واحدة من العلل التي ذكرناها، يعني إذا أخرجت الجمع والتأنيث بماذا؟ بغير الألف والعلمية والوصفية، يبقى لك ماذا من العلل التسع؟
خمس
مع الجزء الثاني من التأنيث صارت ست، أليس كذلك؟ إذا انضاف إلى الاسم واحد من هذه العلل الست فإنه يمنع من الصرف، هذا إذا كان علما. إذن العلمية تمنع من عن الصرف مع ستة أشياء، مع ستة أشياء: وزن الفعل، وزن الفعل مثل أحمد مثلا، تقول مررت بأحمد، المانع له من الصرف مع العلمية، المانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل. التأنيث طبعا المقصود به التأنيث بغير الأنف، بفاطمة، المانع له من الصرف العلمية والتأنيث بغير الفعل. مررت بعمرة، المانع له من الصرف العلمية مع العدل. مررت بعمران، المانع له من الصرف العلمية وزيادة الألف والنون. مررت بإبراهيم، المانع له من الصرف العلمية والعجمة. مررت بمعدي كربة، المانع له من الصرف العلمية والتركيب. واضح هذا؟ إذا أنت عندما يأتيك الاسم، أي اسم، وجدت فيه العلة الأولى، محمد، علي، خالد، إسماعيل، أي اسم، اسم بلدة، اسم مكان، اسم زمان، نعم اسم يعني قرية إلى غير ذلك. هذه العلة الأولى. ثم تتأمل هل ستجد فيه علة أخرى من العلل الست؟ إن وجدت مباشرة تحكم عليه بأنه ممنوع من الصرف. واضح هذا أيها الإخوة؟ هذا بالنسبة للعلمية. أما بالنسبة للوصفية فهي أضعف قليلا من العلمية، فلهذا لا تمنع الصرف إلا مع ثلاث فقط، وهي وزن الفعل وزيادة الألف والنون والعدل. وزن الفعل وزيادة الألف والنون والعدل. وزن الفعل مثل ماذا؟
سكران.
وزن الفعل نريد وصفية مع وزن الفعل، ها؟ ما لا ذاك عدل، نريد وزن الفعل. وزن الفعل أحسن، تمام؟ تقول زيد أحسن من عمر، هل يصح أن تقول أحسن؟ لا. مررت برجل أكرم من أخيه، ما يعرب أكرمها هنا؟ ما يعربها. مررت برجل أكرم من أخيه، أكرم نعت ليش؟ لرجل، ونعت المجرور مجرور، لكن ألا تراها مفتوحة؟ لأنه ممنوع من الصرف. إذن تقول نعت لرجل مجرور، ونعت المجرور مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل. لكن هنا في باب الوصفية زادوها شرطا، قالوا لابد أن يكون وزن الفعل ليس في مؤنثه التاء، يعني أحمر حمراء ماشي. أما مثل أرمل مؤنثه أرملة، أرمل مؤنثه أرملة، فهنا يصرف. لماذا؟ لأن في مؤنثه التاء. تقول مررت بأرملي، لماذا؟ لأن مؤنثه فيه التاء. طيب وصفية مع زيادة الألف والنون، مررت برجل غضبان، عطشان، جوعان، إلى غير ذلك من الأمثلة، إلى غير ذلك من الأمثلة. وهنا أيضا في باب الوصفية زادوا شرطا في زيادة الألف والنون، أن مؤنثه لا يكون على وزن فعلانه، مثل سكران وسكرانه. فلاحظ سكران إن لاحظت فيه أن مؤنثه سكرة قلت ممنوع من الصرف، وإن لاحظت فيه أن مؤنثه سكرانه قلت ها غير ممنوع من الصرف. واضح هذا؟ كذلك مثل الندمان، إن لاحظت فيه أن مؤنثه ندم من الندم تقول ممنوع من الصرف، وإن لاحظت فيه أن مؤنثه ندمانة من المنادمة فهنا تقول إيش؟ مصروف. يعني في الأول تقول مررت برجل ندمانة، وفي الثاني تقول مررت برجل ندمان، لأن الأول ممنوع من الصرف والثاني غير ممنوع من الصرف. طيب الوصفية مع العدل، الوصفية مع العدل، ها؟ الوصفية مع العدل، مع العدل وليس مع وزن الفعل. مثنى وثلاثة ورباع، جاء القوم مثنى وثلاثة ورباع وما أشبه ذلك. هنا تقول، تقول ما هي الآية التي فيها مثنى وثلاثة ورباع؟ نعم، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أي حال كونهن مثنى وثلاثة ورباع. لكن أريد الآية الأخرى، يلي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ونلاحظ أولي أجنحة، أجنحة أولي مضاف وأجنحة مضاف إليه، مثنى ما يعرب مثنى؟ صفة أو نعت لأجنحة، مجرور وعلامة جره
فاء، فتح مقدر.
الفتح المقدر نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، المانع له من الصرف الوصفية والعدل. وثلاثة، الواو حرف عطف، ثلاثة معطوف على ما قبله، والمعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، المانع له من الصرف الوصفية مع العدل. ومثله قل في رباع. واضح هذا؟ واضح هذا؟ إذا نلخص، نلخص الاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف هو ذلك الاسم الذي أشبه الفعل لوجود علتين فرعيتين، أحدهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. أظن الآن أصبح التعريف واضح، لأنكم كما لاحظتم الاسم الذي لا ينصرف لا بد أن يكون فيه علمية أو وصفية مع علة أخرى. العلمية والوصفية علل ترجع إلى المعنى أم اللفظ؟ ها؟
معنى.
أنت تعرف أن هذا الاسم علم أم وصف من معناها أم من لفظه؟ ها؟ من معناها أم من لفظه؟ من معناه. والعلل الأخرى من لفظه، زيادة الألف والنون، وزن الفعل، التأنيث، العدل، هذه أمور كلها ترجع إلى اللفظ. إذن هذا معنى قولهم في التعريف أشبه الفعل لوجود علتين فرعيتين أحدهما ترجع إلى المعنى. وقلنا هذه العلة التي ترجع إلى المعنى اثنتان، إما العلمية وإما الوصفية، والأخرى ترجع إلى اللفظ، وهي ست علل، وهي ست علل كما أوضحناها، أو علة تقوم مع مقام العلتين وهما علتان فقط، وهي صيغة منتهى الجموع، والأخرى التأنيث. ليس كل تأنيث، إنما التأنيث بالألف، التأنيث بالألف. هذا هو ملخص باب الاسم الذي لا ينصرف. نأتي إلى كلام الحريري، وكلام الحريري أيضا فيه جمال وسيزيد الأمر إيضاحا إن شاء الله. يقول: هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف فجره كنصبه لا يختلف. لاحظوا عندما قال وفي الأسماء، هذا معناها أنه ها أن الأصل في الأسماء أنها منصرفة، لكن فيها ما لا ينصرف. فالأصل في الأسماء أنها منصرفة، أنها تنون، لكن هناك منها ما لا ينصرف. طبعا قلنا سبب ذلك لا غير ذلك. وإذا كان فيها اسم لا ينصرف فما حكمه؟ الأول: فجره كنصبه لا يختلف. والثاني: وليس للتنوين فيه مدخل. العلة: لشبه الفعل الذي يستثقل، لأنه عندما يشبه الفعل يصبح إيش؟ ثقيل، فلهذا يصعب تنوينه ويصعب جره بالكسرة. مثاله: أفعل في الصفات كقولهم أحمر في الشيات. هنا جاء يفصل، فبدأ بالأمور التي تمنع الصرف سواء كانت معرفة أو نكرة، وهذه الأمور هي كما يلي: أفعل في الصفات مثل أحمر في الشيات، الشيات معناها الألوان، فلفظة أحمر في الصفة تمنع من الصرف، وكذلك ما كان على وزن أفعل، قلنا بشرط ماذا؟ ألا يكون مؤنثه فيه التاء مثل أرمل أرملة. لاحظ قال في الصفات، يعني الوصفية مع ها؟ هذا إشارة إلى الوصفية مع وزن الفعل، الوصفية مع وزن الفعل. أو جاء في الوزن مثال سكرة سكرة، أو وزن الدنيا، أو مثال ذكرى، هذا إشارة إلى ماذا؟ الذي فيه ألف التأنيث، الذي فيه ألف التأنيث الممدودة كذلك أو المقصورة، والممدودة ستأتي. أو وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى كسكران فخذ ما أنفثه، هذا إشارة إلى ماذا؟ الوصفية مع ها زيادة الألف والنون. لكن قال فعلان الذي مؤنثه فعلى، ليخرج فعلان الذي مؤنثه فعلانة كما سبق معنا، مثل سكران وسكران. إذن هذا هو الوصفية مع ها مع ماذا؟ زيادة الألف والنون. أو وزن فعلاء وأفعلاء كمثل حسناء وأنبياء، هذا إشارة إلى ألف التأنيث الممدودة. أو وزن مثنى وثلاثة في العدد فصغى أي صاحي إلى قول السدد، هذا في نسختها هكذا، وفي نسخة أخرى نعم إذ ما رأى صرفهما قط أحد. وهذا الذي في نسخته قالوا أولى، لأن هناك خلاف في المسألة، فبعضهم ذهب إلى أنها تصرف من ذلك المبرد، وغيره ذهب إلى أن مثل هذه قد تصرف إذا لوحظ فيها غير ذلك. أو وزن مثنى وثلاثة في العدد، فصغى يا صاحي إلى قول السدد، هذا إشارة إلى الوصفية مع العدل. وكل جمع بعد تأنيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زاد في المثال نحو دنانير بلا إشكال، هذا إشارة إلى ماذا؟ صيغة منتهى الجمع. قال كل جمع بعد ثانيه ألف، يعني مثل مفاعل بعد الثاني منه ألف، وهو خماسي، إشارة إلى أن بعد الألف ماذا؟ حرفان، أليس كذلك؟ يعني قبل الألف حرفان وبعد الألف حرفان، فأصبح خماسي، أو زاد حرفا فأصبح سداسيا نحو دنانير بلا إشكال، فهذه صيغة منتهى الجموع. فهذه الأوزان ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف، يعني سواء جاءت نكرة أم معرفة تكون دائما ممنوعة من الصرف. ما هي هذه الأمور التي ذكرها الحريري؟ نعم، صيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث الممدودة والمقصورة، وهذه تمنع الصرف بنفسها، والوصفية مع العدل، والوصفية مع وزن الفعل، والوصفية مع زيادة الألف والنون. فهذه أمور كم؟ ستة أمور دائما تمنع الصرف، ولا يلاحظ فيها هل الاسم معرفة أم الاسم نكرة. بعد أن انتهى من هذا أتى إلى الأشياء التي تمنع الصرف بشرط أن تكون معرفة، فقال وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف غير منصرف، تقول هذا طلحة الجواد، وهل أتى زينب أم سعاد، وإن يكن مخففا كدعدي فاصرفه إن شئت كصرف سعد، هذا إشارة إلى ماذا؟ العلمية مع ماذا؟ مع التأنيث بغير الألف، لأن التأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا، لكن التأنيث بغير الألف لابد أن يكون معه علمية، لابد أن يكون معه عالمية. يعني فرق عندما تقول مررت بسلوى مثلا، هنا ستقول سلوى ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف ها التأنيث بالألف، أو ألف التأنيث الممدودة، هل ستقول العالمية مع ألف التأنيث الممدودة المقصورة؟ لا، لأن هذه علة قوية تقوم بنفسها. لكن عندما تقول بفاطمة لابد أن تقول المانع له من الصرف العلمية مع التأنيث بغير الألف، لأن هنا مؤنث بألف أم بغير ألف؟ بغير الألف، وفي الحقيقة مؤنث تأنيث بالتاء حقيقي لفظي كما سبق تفصيله. يقول فهو إذا عرف، إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه لابد أن يكون علما غير منصرف. تقول هذا طلحة الجواد، ما يصح أن تنون، تقول طلحة الجواد لا يصح، لأنه اسم الله لا ينصرف. وهل أتت زينب أم سعاد، هل نون؟ لا، لأن هذه أسماء غير منصرفة. وإن يكن مخففا كدعدي، مخففا كدعدي، يعني يقصد بالمخفف ماذا؟ أنه ثلاثي ساكن الوسط، لأن قلنا إذا كان محرك الوسط يكون غير منصرف، ثلاثي ساكن الوسط وهو اسم عربي. أما إذا كان محرك الوسط أو كان اسما عجميا فهذا أيضا يلتحق بسعاد وزينب وما أشبه ذلك، فاصرفه إن شئت للتخيير كصرف سعدي، أن سعد اسم منصرف مثل مصر. طيب والأفضل والأحسن ها؟ ألا ينصرف كما اتفق القراء على قراءة ادخلوا مصر. وأجر ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصل، فقولهم أحمد مثل أذهب كقولهم تغلب مثل تضرب، إشارة إلى العلمية مع وزن الفعل. يقول ما جاء بوزن الفعل أجره مجرى الفعل، يعني الفعل المضارع تلاحظون ماذا فيه ها؟ يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، هل فيه كسر؟ لا، هذا معنى قوله مجراه، يعني أنه يصبح ينصب ويجر بالفتحة، فقولهم أحمد مثل أذهب كقولهم تغلب مثل تضرب، يعني لا ينون، ويجر بالفتحة وإن كانت الأفعال لا جر فيها، ولكن هذا من باب التقريب لأن الأفعال لا جر فيها وإنما فيها جزم بدلا من ذلك. وإن عدلت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل، هذا إشارة إلى العلبية مع العدل لم ينصرف. والأعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم وإسماعيل، هذا إشارة إلى العلمية مع العجمة. وهكذا الإسمان حين ركب تركيب مجد نحو معدي كربا، هذا إشارة إلى العلمية مع التركيب، وأي تركيب؟ المجد. ومنه ما جاء على فعلان على اختلاف فائه أحيانا، تقول مروان أتى كرمانا ورحمة الله على عثمانا، هذا إشارة إلى العلمية مع مع زيادة الألف والنون. لكن لاحظوا هنا أنه في باب العلمية أطلق، لكن في قبله في باب الوصفية ماذا قال؟ الذي مؤنثه فعلة، الذي مؤنثه فعلة، يعني الاسم العلم لا الذي فيه ألف ونون زائدة لا يلاحظ فيه مؤنثه على وزن فعلة أو على وزن فعلان، كله يكون غير منصرف. أما الوصفية فكما سبق على التفصيل. فإذا لاحظتم هنا ذكر مع العلمية ستة أشياء، ما هي؟ تأنيث بغير الألف، وزن الفعل، العدل، الاسم الأعجمي، التركيب، زيادة الألف والنون. يقول فهذه إن عرفت لم تنصرف.
شو على اختلاف فائه؟
نعم
على اختلاف،
على اختلاف فائه، يعني إذا كان فاء الكلمة كرمانة مكسور، عمرانة مكسور، عثمانة مضموم، نعم، أو يكون مفتوحا مثل ماذا؟ مروان، كلها تكون غير منصرف. وهذا القيد إنما أتى به لشيء، وهو أنه في باب الوصفية لا بد أيضا، هناك شرط آخر لم نذكره، لا بد أن يكون ما جاء على وزن فعلان مفتوح الفاء، يعني مثل سكران وما أشبه ذلك. أما لو كان مضموم الفاء فيكون مصروفا مثل عريان. يعني خذ قاعدة، جميع الصفات التي على وزن فعلان وأولها مضموم مصروفة، عريان مثل عريان وما أشبه ذلك، جميع الصفات التي على وزن فعلان وأولها مضموم مصروفة. طيب إذا كان أولها مكسور؟ الجواب أنه لا توجد صفات أولها مكسور، لا توجد صفات أولها مكسور، إذن لابد أن يكون أوله مفتوحا حتى يمنع من الصرف، هذا في الصفة. أما مع العلم لا ينظر إلى هذا، ولهذا قال على اختلاف فائه سواء كان هذا أو هذا إلى غير ذلك. يقول فهذه إن عرفت لم تنصرف، وما أتى منكرا منها صرف. يعني إذا قلت مثلا مررت بأحمد، وأنت في هذه الجملة لا تعني أحمدا بعينه، وهذا تنكير أليس كذلك؟ يعني مررت بأحمد هكذا مطلق لا تعني شخصا بعينه، فهنا هل تمنع من الصرف؟ لا، لأنك أطلقت هذا الاسم ولم تعرفه لنا، لم تقصد أحمد الذي نعرفه، إنما مررت برجل يمكن أن يسمى أحمد. كما تقول مررت بسيبويه، يعني رجل يعرف النحو، هل تقصد شخص اسمه سيبويه؟ لا. فالتنكير في هذه الأشياء التي مع العلمية يجعلها غير منصرفة، هذا من باب التوضيح. هنا أشياء تدخل على الاسم الذي لا ينصرف فتجعله مصروفا، ترده إلى أصله، نعم، بعد أن ضعف ترده إلى أصله، لأن هذه الأشياء أصلا خاصة بماذا؟ بالأسماء، وهي الإضافة والتحلية بالألف واللام، ولهذا قال وإن عراها ألف ولام فما على صارفها ملام، وهكذا تصرف في الإضافة نحو سخى بأطيب الضيافة، كما مثلنا مثل المساجد، تقول وأنتم عاكفون في المساجد. ولاحظ هنا قال بأطيب الضيافة، أطيب الأصل فيها أنه يكون ممنوعا من الصرف. المانع له من الصرف نعم وزن الفعل مع علمية وصفية الوصفية. لكن هنا الصرف لماذا؟ لأنه أضيف إلى ما بعده، فالإضافة ماذا؟ ردته إلى أصله فجعلته ماذا؟ مصروفا. إذن الألف زيادة الألف واللام والإضافة تنصرف تصرف غير المنصرف، بمعنى تجعله يجر بالكسرة. وهل ينون؟ لا، لأن التنوين لا يجتمع مع المضاف ولا يجتمع مع المعرف بالألف والنام. يقول وليس مصروفا من البقاع إلا نواح جئن في السماع نحو حنين ومنى وبدر ودابق وواسط وحجر. الأصل أن أسماء البلدان كلها مؤنثة، فتكون ممنوعة من الصرف للعلمية وماذا؟ والتأنيث. لكن هناك بلدان جاء في السماع أنهم صرفوها سماعا، لا تقيس عليها. عندما يقال هذا الأمر سماعي بمعنى أنك لا تقيس لا تقيس عليه، مثل حنين ومنى وبدر ودابق وواسط وحجر، هذه لا يقاس عليها. لاحظوا نعم، كما في القرآن ولقد نصركم الله ببدر، لاحظوا اسم بلد أليس كذلك، لكنه صرف نعم. لماذا؟ هذا سماعي لا يقاس عليه. وقد يقول قائل لأنه ساكن الوسط يمكن أن يقال هذا، لكن تقول مررت بمكة ببغداد بغير ذلك. إلا الأسماء، أسماء البلدان المعرفة بالألف واللام مثل الشارقة، هل تقول مررت بالشارقة؟ لا، معرفة بالألف واللام فتقول بالشارقة. مثل المدينة، مررت بالمدينة. أو الأسماء المضافة مثل مررت بصنعاء اليمني، إذا قلت بصنعاء لا إشكال، لكن إذا أضفتها إلى ما بعدها تقول بصنعاء اليمني. كذلك ما جاء في الحديث عدن أبين، هنا مضافة إلى ما بعدها تقول بعدن أبين. أما إذا قلت عدن بدون إضافة إلى ما بعدها فهنا تكون ماذا؟ غير منصرفة. فأسماء البلدان أيضا تدخلها القاعدة، إذا عرفت بالألف واللام أو أضيفت إلى ما بعدها فإنها ماذا؟ تصرف بعد أن كانت غير منصرفة. وآخر قاعدة في هذا الباب، وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف في الشعر ما لا ينصرف. فسحة للشعراء أن يصرفوا في الشعر ما لا ينصرف، يعني ينونوه وأيضا يجعلوا ماذا؟ يجعلوه مجرورا بالكسرة بعد أن كان ما بعد أن كان لا يجر إلا الفتحة، مثل قول الشاعر ويوم دخلت الخضر خضرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرج. فلاحظوا ماذا فعل الشاعر هنا، هل قال عنيزة؟ لما قال عنيزة لأن هذا هو الذي رآه سائغا وأنسب لوزن بيته. وهذا من الأمور التي تسمى بالضرورات الشعرية. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، نرجو من الله أن يكون قد وفقنا لتوضيحه وبيانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.